الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في مسألة 80 التي ترتبط بولاية الأب والجد على الابن أو الحفيد، وقلنا إن هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى فرغنا منها بحمد الله، وهي في إثبات ولاية الأب فقط بعنوان الأب في التصرف في أموال ولده ببيع وشراء وما شاكل ذلك. النقطة الثانية الكلام بالنسبة إلى الجد، أن الجد يجوز له ذلك أيضا، إثبات الولاية له. النقطة الثالثة الآن فبداية شروع محاضرتنا إن شاء الله تعالى هو من الآن، والنقطة الثالثة هي هذه، أن الأب أو الجد الذين ثبتت لهما الولاية على التصرف يجوز لهما كلا نحو التصرف، سواء كان بنحو المعاملة كبيع وشراء ومضاربة وإجارة وما شاكل ذلك من المعاملات التي يقصد من ورائها الاسترباح، سواء فرض من هذا القبيل أو كان من قبيل آخر الذي ليس فيه تعامل تجاري، عقد وبيع ومضاربة وما شاكل ذلك ما موجود، مثل ما كان يشتري الأب أو الجد للولد بأمواله بأموال الولد، يشتري له دراجة أو أنه يشتري له ملابس أو ما شاكل ذلك بأمواله بأموال الصبي، هذه ليست معاملة يقصد منها الاسترباح، وإنما تصرف في المال من دون ربح، تصرف بلا مقابلة ربح. نعم يحصل على دراجة، يحصل على أمر آخر، أما أرباح وتجارة ومعاملة ما موجودة. فالذي نريد أن نقوله في النقطة الثالثة كلا النحوين يجوز للأب أن يتصرف بذاك النحو أو يتصرف بهذا النحو، فهو مفتوح اليد من هذه الناحية، وهكذا بالنسبة إلى الجد. وما هو الوجه في ذلك؟ هاي دعوة، هذه دعوة، المهم نبين الدليل. أما بالنسبة إلى الأول، يعني يجوز للأب أو الجد التصرف بنحو المعاملة التي يقصد منها الاسترباح وتحصيل الربح، فيكفينا لإثبات ذلك صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت سابقا، وطبيعة محمد بن مسلم كم رواية كان عنده في هذا المجال، وأقصد بذلك هذه الصحيحة. ليس صحيحة أو أنه نعبر تعبير مع الاحتياط معتبرة، لأن ربما لا تكون صحيحة موثقة أو غير ذلك، والسند بحثناه في المحاضرات السابقة، سند هذه الرواية مفصلا بحثناه ولا نكرر. ما رواه محمد بن مسلم، أقرأ أنا الرواية كاملتين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية. من أذن؟ الأب. عند الوصية لمن أذن؟ لهذا الشخص الذي جعل وصية، وأذن له عند الوصية أن يعمل، احنا شاهدنا هنا، أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم. بينه يعني بين من؟ هو هذا الذي يعمل، الوصي الذي يعمل، وبينهم يعني بين الأطفال. فقال لا بأس به. الإمام قال من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي. وقلنا مصدرها جزء 19 الصفحة 427 الباب 92 من الوصايا حديث رقم 1. فالإمام قال لا بأس. وهنا التصرف تصرف ماذا؟ أذن له ماذا؟ في التصرف بنحو المعاملة التي من خلالها يحصل الربح، لأن هكذا كان التعبير. وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال لا بأس من أجل أن أباهم أوصى واحد إلى آخره. فدلالتها واضحة. لكن بعض مرات واحد لعله تطرح عليه شويون غفلة، ما أدري شنو شلون سنة شي يعبرون عنها، يقول هذه ناظرة تقول أذن للوصي، احنا كلامنا نفس كلامنا نفس الأبو، مو كلامنا في من في الوصي، فهذه لا تنفع. قد واحد يقول، وجوابه جدا واضح، هو الوصي إنما جاز له ذلك من أي باب؟ من باب إذن الأب، إذن الولي. فهو في الحقيقة بالابتداءان وأولا وبالذات ثابت هذا الحق لمن؟ لابد للولي، للأب. ثانيا وبالعرض يثبت للوصي بسبب الإذن، إذن الأب. فإذا هذا ليس بإشكال، هذا توضيح. فإذن وما خصصت بمعاملة دون معاملة، أذن له قال له تصرف والربح بيناتكم خلي يصير، مو كله تأكله الربح ولا للأطفال كله، قسم لك وقسم نص بنص وشلون بعد. فالإمام قال لا بأس من أجل أن أباهم أذن إلى آخره. فهذه تدل بوضوح على أن الأب، وسلا واحد يقول شيخنا هذه فقط للأب، والجد شلون؟ لا إله إلا الله. أوم الإمام علل، قال آذين من أجل أنه آذين له وهو حي، فمن باب له حق الإذن. وإذا حق الإذن موجود للأب من باب أنه ولي، والجد هم بعد كذلك ولاية إلى بعد، ثبت فيما سبق في النقطة الثانية. فإذا على هذا الأساس من هذه الناحية هذا لا ينبغي تسجيل إشكال. فكل تصرف معاملي يقصد منه الربح هو بمقتضى هذه الرواية جائز. هذا بالنسبة لمن؟ إلى القسم الأول، الجزء الأول من المدعى، من المطلوب إثباته، وهو التصرف بنحو المعاملة التي يقصد منها الربح جائز. الآن الثاني يكون نثبته، وهو أنه يجوز التصرف، يجوز للأب التصرف وهكذا الجد، غير الربحية، غير التجارية، غير الذي فيها معاملة. مثل قلنا يكسر الدخل، أول كان فقر خو، الطفل يجمع فلوس كل يوم يأخذ ما أدري يومية يأخذ شنو، وبعدين يوم العيد ما أدري شو وقت يكسرون الدخل والأب همات، ياخذه يو للسوق يشتري له سترة يو دشداشة يو دراجة. لا 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 هسه بهالزمان نقول حاسوب بعد شنو موبايل يشتري له ما أدري شو يشتري له. ثني الأمور الذي ليس فيها استرباح هذه أيضا جائزة للأبي والجد. كيف نثبت جوازها؟ أشرنا إلى ذلك في النقطة الأولى. الآن ملخصا أقولا ما ذكرناه فيما سبق، قلنا يجوز مثل هذه التصرفات، هذه التصرفات بهذه الرواية التي قرأناها لمحمد بن مسلم ما يمكن إثباته، لأن هذه ناظرة علما إلى التصرف المعاملي الذي فيه ربح. أما الآن كلامنا لا، التصرف الذي ليس فيه ربح هذا كيف يجوز؟ شراء دراجة هذا كيف يجوز؟ فيما سبق قلنا يمكن إثباته بوجهين، هذا تلخيص لما سبق. الوجه الأول إن هذه المسألة ابتلائية. شلون ابتلائية؟ إيه لأن دائما كل واحد الذي عده ابن، هذا موجود بعد، هذا الابن تشوف، الاب تشوف على انه بفلوس ابنه يصرف يشتري له فرد شيء يو دراجة او 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 او. وهذه قضية ليست جديدة، هذه بعد هو ما دام اكو ابو ابن يلازمه مثل هذه الامور فهي موجودة من البداية من الأول في كل عصر موجود. فإذا كانت هذه المسألة ابتلائية حينئذ نقول يلزم أن يكون حكمها واضحة بمقتضى كونها ابتلائية، وحيث إن المعروف بين الفقهاء من دون مخالفين أنه لم ينقل خلاف عن أحد أنه يجوز للأب التصرف في أموال الصبي بهذا الشكل، هذا يورث القطع للفقيه. سقطع لتقول أطمئنان بأن الحكم الشرعي هو هذا بمقتضى كونها ابتلائية، فالحكم لابد أن يصير واضح. وحيث أنه لم يعرف خلاف بين الفقهاء في الجواز فيحصل أطمئنان بأن الحكم الشرعي قد تلقوه يدا بيد من بيت العصمة والطهارة، سكوت الإمام وله سكوت الإمام. فالمقصود على أنه هو هذا حينئذ الحكم الشرعي هذا، لأن المسألة الابتلائية لابد وأن يكون حكمها واضحا. وحيث أن المعروف بين الأصحاب هذا من دون مخالف يثبت بذلك المطلوب. هذا شيء يسمونه دليل، أقول لك شنو؟ كتاب، سنة، عقل، إجماع، ما أدري سموه لازم أنت الأدلة. إحنا خو قالوا على أنه أربعة سويها، هذا هم ما تفر الدليل بهذا الشكل. إيش تقدر دخلت أحد الأمور فلا لا بأس، ما هو هذا خلي يصير الأدلة ماذا أكثر من أربعة، ما بيفرد شيء. هذا تمسك بمن؟ بابتلائية المسألة زائد مقدمة ابتلائية المسألة زائد معروفية الجواز بين توازن التصرف بين الأصحاب، النتيجة هي الأطمئنان بأن هذا هو الحكم الشرعي، وإلا لا أقل يقع خلاف. الدليل الثاني الذي تمسكنا به السيرة، نقول السيرة جرت، السيرة جرت على مثل هذا التصرف، يعني تصرف الأب في أموال ولده بالشكل الذي ذكرنا. هذه سيرة، سنسميها سيرة عقلائية، شو تسميها ما أدري، سيرة الناس سبعا مو إلا لازم عقلائية. وحيث لا ردع عنها، حيث لا ردع عنها، فحينئذ يدل على أنها ممضات. هذا الطريق ترى غير ذاك الطريق، هذا تمسك بالسيرة غير المردوح عنها. ذاك ابتلائية المسألة يلزم أن يكون حكمها واضحا، وحيث المعروف بين الفقهاء والجواز فيحصل الأطمئن، هذا غير ذاك، هذا تمسك بالسيرة. نفس ذينك البيانين الذي ذكرناهن هناك إهدان أماتيجة يثبتان أنه الجد والأب يجوز لهما التصرف بهذا الشكل لأجل هذين الوجهين. بهذا فرغنا، وقبل أن أقول فرغنا أكو فرد كلام صغير. بعد أن ثبت أن الأب أو الجد يجوز له التصرف بذاك الشكل، يعني بالمعاملة ذات الربح أو بهذا الشكل بأن يشتري له بأمواله بعض الحاجيات، هل يشترط وجود المصلحة أو يكفي عدم المفسدة؟ هذه قضية تأتي. النقطة الرابعة من النقاط التي يشتمل عليها المتن، إن كل واحد من الأب والجد هو حر في التصرف. الأب يتمكن يصرف سيوي يزوج ابنه، احنا كلامنا مو بالزواج، كلامنا بالتصرفات المالية، يبيع ويشتري الابن من دون دراية الجد، او الجد يصرف من دون دراية الأب، فتصرف كل واحد منهما ليس مشروطا بموافقة الآخر. الدعوة هي هذه. وما هو الدليل؟ وما هو الدليل على ذلك؟ كل شيء نحتاج، كل دعوة تحتاج إلى دليل. يمكن أن نستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول نقول إذا كان التشاور أمر لازم بينهما لانعكس ذلك على الروايات، هاي قضية ابتلائية مهمة، لابد الروايات تشير، ذن الروايات الذي قرأناها متعددة فيكون تشير إلى هذا المعنى والإمام يشير إلى هذا المعنى. عدم الإشارة يمكن أن يورث للفقيه الأطمئنان بأن ذلك غير معتبر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول يمكن أن نستفيد من بعض الروايات عدم الحاجة إلى المشورة، لأن عندنا بعض الروايات تقول الذي يسبق إلى الزواج تزويج ماضي، وعند التشاح وعند التشاح يقدم ياه الجد. هذا عند أقرأ رواية السألان إن شاء الله، هذا عند على شيء فإنما يدل على أنه تصرف كل واحد ليس مشروط بموافقة الآخر. لاحظ في هذا المجال ما رواه محمد ابن مسلم حيث جاء في الرواية هكذا: إذا زوج، هاي الرواية الأولى من الروايات الأربع السابقة، إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو له فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها. أي بعد واضح له هذا حرية ذاك له حرية وهذا له حرية. قلت فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها. إذن هذه واضحة، التشاور ليس بلازم، السابق هو المقدم، غايته إذا وقع تزاحم هذا يريد واحد يزوج أو ذاك الآخر، فالمقدم حينئذ هو الجد. إذن تصرف أحدهما ليس مشروطا بالآخر. طبيعة يوارد في باب الزواج وفي باب المال همات لا نحتمل بعد من هذه الناحية، لا نحتمل الفرق بين الزواج وبين زين. جيد، قد واحد يقول، قد واحد يقترح يقول لنقل إن الأب أولى، الأب أولى هو المقدم، إيه دون الجد. لماذا؟ إما لأنه هو أقرب إلى إلى الصبي، وهو أبوه، والجد يتصل بالحفيد بواسطة ابنه، فالاتصال الأولي هو من خلال الأب، والجد من خلال ولده يتصل بالابن أو قل الحفيد يعني. فحينئذ يصير الأب من المناسب دائما نقدم. قد واحد يخطر إلى ذهن هذا الشيء على أي حال، قد إما بهذا البيان أو ببياني إن قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بعضهم أولى، وحينئذ يقال على أنه الأب حيث إنه أقرب فيكون أولى بمقتضى الآية الكريمة. ذاك البيان ليس تمسكا بالآية الكريمة، وإنما تمسك بما بأن الجد اتصال من خلال الأب، فالأب يكون هو المقدم. أما هذا لا يتمسك بالآية الكريمة. والجواب إن هذا مصداق من مصاديق الاجتهاد في مقابل النص. هذا الكلام يأتي إذا فرض أنه لم يوجد لدينا نص، وأما بعد وجود النص فقد قطعت جهينة قول كل خطيب. النص قال، هذا الذي قرأته صحيحة محمد ومسلم قبل قليل، قال إن هوى أبوها شخصا وهوى جدها شخصا فالجد يكون مقدم. وبعد ما قال النص هكذا، ما معنى هذه الأمور الاعتبارية والتمسك بها؟ هذا شيء لا معنى له. مضافا قضية وأولو الأرحام بعضهم أولى، قد واحد يناقش يقول مسألة الولاية يمكن أن نقول لم يثبت أنها من باب الرحمية، حتى المقدم في الرحمية يكون هو المقدم في الولاية، هذا لم يثبت. أن الولاية هي إنما ثبتت من باب الرحمية، لا، وإنما أب هو أعرف بمصالح الولد وهكذا الجد، لا لكونه أب من الرحم، صحيح ورحم، لكنه العلة ما معلوم هذه، فالتمسك بآية قضية جانبية. فالجواب آخر عن التمسك بالآية الكريمة وأولي الأرحام، فجوابين يصير بالنسبة إلى الآية، اجتهاد في مقابل النص، وثانيا مثابت ما واضح ما نجزم، احتمال هذا واحتمال ذاك، أن الولاية هي من باب كونه أحرف، لا بعرف شؤون الولد، لا من باب على أنه من الرحم على أي حال. فمجرد الشك يكفينا في عدم إمكان التمسك بالآية الكريمة وأولي الأرحام. هذا كله بالنسبة علما إلى النقطة إلى النقطة الرابعة. النقطة الخامسة تجاوز الوقت لدقائق أقول. النقطة الخامسة لا تشترط العدالة. يعني الأب حينما يريد أن يتصرف، الجد حينما يريد أن يتصرف، ليس من اللازم أن يكون عادلا، ليس من اللازم أن يكون عادلا. قل لماذا؟ الدليل، نحتاج كل شيء إلى دليل. الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في المكاسب، أعطيك رقم الصفحة إن شاء الله تعالى في رقم التسلسل 16 صفحة 535، قال للأصل والإطلاقات، خلاص في أمان الله، للأصل عبارة مجملة لا تشترط العدالة للأصل والإطلاقات. ماذا يقصد الشيخ من الأصل وماذا يقصد من الإطلاقات؟ لابد الأصل المقصود منه أصل العملي بمعنى البراءة بحقه هيك بعد، لكن نسأل البراءة بأي معنى؟ يعني بتعبير آخر نقول نشك في أن الأب إذا لم يكن عادلا يجوز للتصرف في أموال ولده أو لا، شك في الجواز في الإباحة، ونجري البراءة ككل حكم، ككل حكم نشك في جوازه وحرمته. هذا احتمال، والإشكال عليه واضح، حيث يقال على أنه لا نحتمل الحرمة في التصرف، في نفس التصرف لا يحتمل الحرمة وعدم الجواز. نعم، قل ليس بمنضي، لا أنه حرام حرمة، لا، قل ليس بمنضي شرعا. فإذا الأصل نفسره بمعنى آخر، بمعنى الصحة. الأصل الشيخ لما قال للأصل يعني المثبت للصحة، أصل الصحة هكذا نشك في أنه صحيح أو ليس بصحيح هذا التصرف، فالأصل هو النتيجة تصير الصحة، هذا براءة، براءة ذاك براءة بمعنى نفي الحرمة لإثبات الجواز. أما هذا الأصل أصل الصحة، الإشكال عليه أوضح بعد هذا إذا كان مقصود الشيخ هذا، إشكال عليه واضح، فإنه قبل تحقق المعاملة والنقل والانتقال، قبل تحقق المعاملة لم يكن نقل وانتقال، قبل أن تصدق المعاملة من الآن، فحينما تصدق نشك، نستصحب عدم ترتب الأثر الذي ثابت سابقا. ولذلك الأصل في المعاملات هاي تعلمناه بعد بالمكاسب، تعلمناه هو الفساد، يعني كل معاملة نشك في صحتها، الأصل العملي غير الإطلاقات نشك في أنها صحيحة يترتب عليها الأثر أو عدم ما يترتب عليها الأثر، الأصل هو الفساد، خذها من عين صافية. ليش الأصل الفساد؟ لأنه قبلا لم يترتب أثر قبل المعاملة، بحصول المعاملة نشك في ترتب الأثر فنستصحب عدم ترتب الأثار. ولذلك الأصل في المعاملات عند الشك في صحتها وفسادها الأصل العملي هو الفساد. النكتة هذه الذي بينت